ثم إن العقل هو الذي يتوصل به إلى معرفة خصائص الجسم من ملاحظة صفات الشعاع المنعكس عنه المتأثر به الدال على بعض خصائصه. كذا نقول في سائر الحواس، السمع مثلا والشم والذوق إلى آخره. إذا الوسيلة الأولى هي إيه؟ الحواس الخمس. الوسيلة الثانية هي العقل. الوسيلة رقم اثنين هي ايه؟ طيب اصول التعقل مشتركة بين البشر. الاصول يعني معناها العقل شيء ايه؟ ليس اختياري في ايه؟ في الانسان. يعني معناها الانسان كده يعقل ايه؟ بالضرورة. مش بيختار يعني ايه؟ بمجرد انه عاقل فهو يتعقل، فلا اختيار له في ايه؟ في انه يعقل او لا يعقل. ده شيء كده ايه؟ اذا اصول التعقل مشتركة بين البشر وليست هي امور اختيارية ومسلمات موضوعة عن ارادة واختيار من الانسان. يعني ما فيش اختيار ولا ارادة للانسان، بل هي ثابتة لأصول التعقل لأصل الوجود الإنساني على حسب ما خلقه الله عليه. لكن العقل قلنا فيه وسيلتين مستقلتين اللي هم الحواس مستقلة، والعقل مش هو الحواس، ده هو مستقل عن الحواس، ولكن العقل يعتمد على الايه؟
الحواس.
قلنا لا يتركب أحدهما من الآخر وإن كان يعتمد عليه. يبقى العقل في إدراكه يعتمد على الحواس، ولكنها ليست عللا له بل شروط. فبمجرد امتلاك العقل أمورا حسية فإنه يبدأ العمل بالتحليل والتركيب والاستنتاج. يعني العقل كده مش هيفكر كده في الخيال، لازم يمتلك ايه؟ حاجات ينظر فيها ويسمعها ويشاهدها ويلمسها، فبعد كده يعمل الايه؟ الفكر فيها. خلاص كده؟ يبقى هنا العقل شرط انه يمتلك امور محسوسه حتى يفكر فيها. يبقى اذا العقل بيعتمد على ايه؟
الحواس.
على الحواس. يبقى مجرد امتلاك العقل امورا حسيه فانه يبدا العمل بالتحليل والتركيب والاستنتاج. فمثلا إذا أحس الإنسان بأمر بعينه، يعني إذا حس كده شاهد أمر أو لمس شيء، فإذا غاب هذا الشيء أو أغمض عينيه، يعني الحواس تعمل كده هنا، أو العقل بيعتمد على إيه؟ يعني أنا رأيت طائرا يطير، أدركته بإيه هنا؟ بالعقل ولا بالحواس؟
بالحواس.
فإذا غاب هذا الطائر عني، إيه اللي تعطل هنا؟ انتهى عمل الحاسة، لكن لم ينتهي عمل العقل. إذا مجرد ما يغيب خلاص شغل الحواس إيه؟ توقف. يعني أفرض أنت أول ما شفت الطائر رحت مغمض عينك عشان ما تشوفوش، لكن فكرك شغال ولا مش شغال؟ مفيش حاجة تغلق باب الفكرة عشان ما تفكرش ولا تشوفش. ما ينفع وأنت مغمض يتهيألك انه بيجي اثنين، بيجي ثلاثة، طلع واحد ثاني معاه. يبقى معنى أول ما تغمض يعني اتقفل عمل الإيه؟ أغلق عمل الحواس، ولكن عمل الإيه؟ العقل لم يتوقف، بل يكتفي العقل بالصور الحاصلة عنده اللي يتكون فين؟ في الذهن. يبقى ده الوسيلة الإيه؟ الثانية، ده الوسيلة الأولى. إدراك العلوم والمعارف هي الحواس. وخد بالك مش المراد بها الحواس اللي هي الظاهرة دي، والحواس الباطنة في مشاعر وجدانية ندرك بها الخوف، القلق، الفرح، السرور، في حواس ظاهرة وحواس إيه؟ باطنة، كل يسمى إيه؟ حواس. والعقل وقلنا شرط إعمال إنه بيعتمد على الإيه؟
حواس.
بالوسيلة الثالثة قلنا وسائل المعرفة أو الإدراك ثلاثة، لا رابعة لها، وسيلتان مستقلتان أحدهما منفصل عن الآخر ولكنه يعتمد على العقل، يعتمد على الحواس. الوسيلة الثالثة مركبة من الحس والعقل. اللي هي ايه؟ الخبر الصادق. واحيانا تجد في بعض الكتب الاخبار المتواتره. يبقى الخبر، الخبر ده وصول الخبر الى النفس يكون عن طريق الحواس، ما هو لازم تنتهي الاخبار المتواتره الى الحواس. يعني يقول لك روى جماعه عن جماعه عن جماعه، يستحيل حتى يصل الى الايه؟ الى الامر الحسي اللي هو السماع او الرؤيه. تيجي في اخر الحديث رايت رجلا او سمعته، يبقى انتهى الى الايه؟ الى الحاس. ولكنه جمع بين العقل لحالة الكذب وبين، كان تركب من ايه؟ من وسيلتين لما الحواس وهو الايه؟ والعقل. يبقى وصول ايه معنى تركبه من الحواس ومن العقل؟ لان وصوله الى النفس يكون عن طريق الحواس، وادراكه وفهمه والحكم على صحته وبطلانه وجوازه كل ذلك يكون عن طريق العقل.
عقل ابتداء حس انتهاء.
تمام كده. عقل ايه؟ حس ابتداء، عقل انتهاء. ايه عكس؟ اذا في هذه الحالة الوسيلة الثالثة تركبت من ايه؟ من ايه؟ من وسيلتين. طب ليه أهمية الثالثة؟ اللي هي ايه الثالثة؟ الحواس الخمس، الظاهرة والباطنة. العقل الخبر الصادق. لكن بعضهم قال المتواتر ليه؟ لانه المتواتر ده معناها مقطوع بايه؟ عاده وليس عقلا، لانه يستحيل عاده تواطؤهم على الكذب، لكن العقل يجوز. يبقى ليه اهميه الخبر افرد بالذكر مع كونه مركبا؟ لانه ايه؟ قال لك ما احنا لو وقفنا عند الحواس الخمس وعند العقل هتقل المعارف جدا، انت معناها هتبقى منحصره دائره معارفك في تفكيرك فيما تشاهده انت او تلمسه او تذوقه. انما الخبر ده هينقل لك معارف هائله عن الاولين والاخرين. فلأجل هذه الأهمية أفرد بالذكر. طيب المعارف اللي كانت أيام سيدنا آدم وسيدنا نوح وأيام الأمم السابقة والمعارف اللي في دول ثانية كيف نقلت إلينا؟ ما هو عشان نتعقلها لازم نشاهدها ولازم نعاصرها، فلم نشاهدها ولم نعاصرها فنقلت إلينا عن طريق الأخبار الصادقة. يبقى إذن هنا الخبر ده مهم جدا، ولذلك أفرد بالذكر كأنه وسيلة مستقلة ثالثة مع أنه مركب من الايه؟ من الاثنين. يبقى لأنه مصدر للخبر هائل من مصادر المعرفة، فبهذه الوسيلة الشريفة تعرفنا على صفات الإله. يعني هل احنا أدركناها بالحواس؟ هل فهمناها بالعقول؟ مش أخبرنا في فعلا صفات أدركناها مدركة بالعقل، لكن ما عدا ذلك يتوقف على الايه؟ على الخبر الصادق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هنا الوسيلة دي اللي هي الأخيرة تعرفنا بها على صفات الله، وكمان عرفنا حاجة أصل خلقتنا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كيف عرفنا كيف خلقنا؟ مش بالخبر، لا بالحواس ولا بالعقل. لأن المحصور دائرة تفكير العقل فيما إيه؟ تقع عليه حواسك، مش هتستطيع تفكر بره كده. وبدليل إيه مثلا؟ هديك مثال تعرف إن العقل ده لا يمكن يعرف يفكر صح إلا فيما يدركه، تقع عليه إدراك الحواس، والا هيتخبط. مثال واضح جدا، احنا قاعدين كده في حجره مغلقه وطرق علينا الباب طارق كده، ايه منطقه التعقل واضحين، كلنا ادركنا بالعقول بالعقل انه في طارق من خلال ايه؟ الحاسه. اعتمد العقل على السمع، سمع اخر ما سمعناش الطرقه، هنفكر كيف وهنعقل كيف. يبقى العقل هنا اعتمد على الحاسه في إدراك أن بالباب طارقا، كده ما فيش اختلاف وتمام، لكن عاوزين نعرف صفات الطارق ده، شكله ايه، لونه ايه، هو واحد هو متعدد. حننتقل لمنطقة فيها ضلال عظيم، لمنطقة التصورات والتخيلات. يبقى مش حنصل الى معرفة صحيحة ابدا، كلها احتمالات. لكن الاول كانت معرفة قطعية، انه في طارق قطعا، دلالة قطعية. انما هل بعد كده يتخبط الانسان؟ لانه ما فيش شيء يشاهده، بيعتمد على خيال، ما فيش حاجة يلمسها، حاجة يسمعها عشان يفكر صح. الجاذن الخبر المعصوم ده لازم يكون وسيلة. ولذلك هنا اعتمدنا على معرفة صفات الله مش على العقل، على الخبر، لكنها مركبة من وسيلتين. واعتمدنا على معرفة أخبار الأمم الماضية برضو على هذه الوسيلة. وكذلك اعتمدنا مش فقط على أصل خلقتنا ومعرفة صفات الله ومعرفة أخبار الأمم الماضية، بل على مآلنا في الآخرة برضو. ده وصلنا عن طريق
الايه؟
الخبر الصادق. ده كان نوعا، لما تسمع كلمة الخبر الصادق نوعا. وذلك قالوا الخبر الايه؟ الصادق، ولم يقولوا الايه؟ المتواتر. ليش؟ واحد يجاوب عندي.
قد يكون الاحد قد يكون صادقا عشان يشمل الاحد الصادق والمتواتر الصادق.
لا، الاحد ده برضو هو حتى وان كان قد، شو قال لك؟ قد يكون، يعني قد يكون غير صادق، لانه يدخل الظن والوهم. اذا قلنا خبر الواحد متى يكون قطعي؟ قطعي زي المتواتر. يبقى الاحاد اذا كان مؤيدا بالمعجزه. وذلك هنا يجي الجماعه السلفيه ما يعرفوش، يقول لك كيف انت ما تاخذوش باخبار الاحاد في العقيده، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحدا. قل ده مؤيد بالمعجزه يا مغفل. تأييده بالمعجزه ده اقوى من حكايه التواتر. يبقى معناها اخبار الاحاد مستبعد من يدخل فيها الظن، وان الظن لا يغني من الحق. فما يصحش يقيس هذا على انه الانبياء بعثوا احادا، لانه في حاجه ثانيه مع الخبر اللي هي المعجزه. يبقى الخبر الصادق نوعان، احاد مؤيد بالمعجزه، وخبر التواتر. يبقى سواء كان احاد مؤيد بالمعجزة أو كان متواترا فكلاهما خبر صادق. يبقى خبر صادق يعني إيه؟ يعني أحد بس مؤيد أو إيه؟ أو متواتر. إدراك مفرد تصورا علم. يبقى قسم العلم المذكور إلى تصور وإلى إيه؟
تصديق.
والتصور كده تعريف إدراك مفرد، والمفرد ما سوى وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها. إذا يدخل في كلمة مفرد يدخل فيه المحكوم عليه، ويدخل فيه المحكوم به، زي الإنسان والكاتب. يعني الإنسان ده مفرد والكاتب مفرد. وقولك كده الإنسان كاتب، وتدخل أيضا النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير اعتبار الحكم. يعني لما أقول كده زيد قائم، إدراك زيد ده مفرد، زيد ده اسمه تصور. وإدراك القيام وحده كده اسمه تصور. وإدراك نسبة القيام إلى تصور ثالث، لكن الإذعان بوقوع هذه النسبة أو لا وقوع هذا التصديق. يبقى معناها كل تصديق مكون من ثلاث تصورات. واضح كده؟ يبقى كل واحد فيهم يسمى إيه؟ أقول ثاني التعريف، المفرد هنا ما سوى وقوع النسبة، يعني أي حاجة غير الوقوع أو عدم الوقوع يسمى مفرد. يعني مثلا زيد مفرد وكاتب مفرد ونسبة القيام دي برضه إيه؟ مفرد. يعني إن أدركت معنى النسبة، إيه معنى زيد قائم؟ يبقى برضه تصور. ماذا يقال تصديق له؟ الحكم بوقوعها او بايه؟ او بنفيها، مش ادراكها. ادراكها تصور، اما الاذعان لوقوعها او عدم وقوعها هو ايه؟ هو التصديق. زي ما قلنا الانسان كاتب، اذا الانسان تصور وكاتب تصور وادراك نسبة الكتابة الى الانسان او سلب بصره تصور، ثم بعد ذلك تدخل فيه النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير اعتبار الحكم، فما يقع من الشاك. شفت كده؟ يعني النسبة الحكمية دي، يعني مثل واحد يقول لك زيد قائم، ولكنه لا يقول على سبيل الإذعان والجزم بل على سبيل الشك، كأنه يعني بيتردد هل هو قائم، يعني هل وقع منه القيام أم لم يقع. فأيضا هذا الايه؟ التصور والشك ده التصور، إدراك النسبة بس على سبيل الايه؟ الشك. وتدخل فيه النسبة الناقصة، في نسبة تامة وفي نسبة ناقصة، كنسبة المضاف إلى المضاف إليه والنعت إلى المنعوت. إذا اسمها نسبة ناقصة، ما فيش خبر لم يتم به الايه؟ الفائدة، أو لم يتم الكلام. والنسبة الإنشائية والمشكوك فيها على السواء وغير المقصودة، كل ذلك فين؟ بالتصور. كنسبة الجملة الواقعة صلة، في صلة الموصول أو خبر، فإدراك كل من هذه الأشياء تصور. يبقى كده كل ما تدركه أو تفهمه فهو داخل في مجال التصورات، إلا في حالة واحدة فقط، الإذعان بثبوت النسبة أو بنفيها. هنا ننتقل إلى التصديق. أقول تام زيد قائم، إدراك زيد ده تصور، وإدراك القيام وإدراك نسبة القيام إلى زيد، أو حتى نفي عن إدراكه، مش الإذعان والحكم. يعني إدراك يعني إيه معنى قائم وإيه معنى غير قائم، ده كله تصورات. وإدراك النسبة الناقصة اللي في المضاف والمنعوت والصلة والموصول والإنشاء، كله داخل في التصورات. المهم إذا كان يعني كده نقول إدراك مفرد أو معنى من غير حكم،
لا.
أما التصديق اللي معناها لا بد فيه من الحكم. الحكم يعني إيه معنى الحكم؟ ما معنى كلمة حكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم كده مطلق، إثبات أمر لأمر أو نفيه. فإما إنه يكون المستند في الحكم ده مجرد العقل فيقال حكم عقلي، أو مستند إلى الشرع فيقال حكم شرعي، أو إلى التجارب فيقال حكم عادي. فالحكم يكون شرعي يكون عقلي يكون إيه؟ كله يسمى إيه؟ حكم. أما التصديق كده فهمنا معنى التصور ولا لسه؟ مفهوم؟ تصور إدراك مفرد أو معنى من غير حكم. تعريف المفرد ما سوى وقوع النسبة، ما سوى وقوع النسبة، يعني أي شيء غير وقوع إيه؟ يسمى مفرد. حتى لو أدركت جمل بكاملها كده، لو أدركت قاموس الأمم المتحدة كاملة اسمه تصور ده، بس هل القاموس ده معترف به؟ الدستور ده أو غير معترف به؟ واقع هنا دخلنا في إيه؟ المفرد ما سوى وقوع النسبة. المفرد هنا بالمنطق، مش المفرد بالنحو، ده حاجة تانية، المفرد والمثنى والجمع. إنما المفرد هنا معناه ما سوى وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها. والنسبة التامة مش الناقصة، عشان صلة الموصول نسبة ناقصة، المضاف والمضاف إليه نسبة ناقصة، النعت والمنعوت نسبة ناقصة. إنما إذا وقعت النسبة التامة مع الإذعان أو نفيت، هذا هو الإيه؟ التصديق. مفهوم كده؟ أما التصديق فهو إدراك النسبة والحكم. يعني تدرك النسبة وتحكم بالوقوع أو عدم وقوع، أي إدراك وقوع النسبة. شوف مش إدراك النسبة، التصديق اللي هو الحكم، يعني المراد بالتصديق يعني الحكم، يعني إدراك وقوع النسبة وليس فهم النسبة، إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها يعني نفيها، أي العلم بثبوت أمر لأمر أو انتفاعه عنه. إذا تعرف التصديق اللي هو إدراك النسبة عن الحكم، يعني إدراك وقوعها أو عدم وقوعها، يعني العلم بثبوت أمر لأمر أو انتفاعه عنه، أو وقوع النسبة، تعرف ثاني، أو وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية. التصديق إدراك وقوع النسبة الاتصالية اللي هي الثبوتية، إدراك وقوع النسبة الانفصالية اللي هي النفي. كده تعريف التصديق، إدراك وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية. فإدراك مضمون ذلك كله تصديق، كده تعريف التصديق، إدراك وقوع ليه النسبة الاتصالية أو الانفصالية. طب هذا الإدراك ده، إدراك شنو؟ حكم، هل لازم يكون جازم؟ زي ما قلنا في الفترين في الاعتقاد، قلنا الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، والجازم إما مطابق أو غير مطابق، والمطابق إما ثابت أو غير ثابت. قال لك لا، التصديق مش كده، ما التصديق قال لك إدراك النسبة الاتصالية أو الانفصالية سواء كان جازما أو لا، مطابقا أو لا، مش مهم.
قال
مرتب
علم،
لا تصديق مش علم، فيش جازم
مرتب، هو التصديق أحد أكثر من قسم العلم.
هاي بس أنا أتكلم على هنا التقسيم ده غير التقسيم الأولاني. يبقى إذا المركب ده مركب من إيه؟
الإدراك، ولكنه
لا مركب من جهلين، مش العلم بالمعنى ده، يعني في معاني ثانية. يبقى إدراك، خد بالك، وقوع النسبة شنو؟ أو نفيها أو عدم وقوعها، سواء الإدراك ده كان جازم، يعني لما أنت أدركت إنه وقع القيام من زيك وحكمت بأنه وقع، هل هذا الإدراك جازم ولا غير جازم؟ سواء كان جازم او غير جازم يسمى تصديقا. افرض كان غير مطابق، انت حكمت بالقيام وهو قائد، يبقى في هذه الحالة ايضا يسمى تصديق. يبقى لا يتوقف التصديق على الجزم او عدم الجزم او على ايه. فاذا قلت زيد قائم، فادراك معنى زيد فقط تصور، وإدراك معنى القيام وإدراك نسبة القيام لزيد تصور أيضا. فالتصور إذن إدراك عار عن نسبة حكمية. أما لو تعلقت النفس بأن هذه النسبة الخبرية واقعة أو ليست واقعة فهذا هو التصديق. إذا التصديق معناه أنك إيه؟ تحكم بوقوع النسبة أو إيه؟ سواء كان حكم جازم أو غير جازم، مطابق أو غير. فالعلم إذن هو مطلق الإدراك، العلم هو إيه؟ إن تعلق بمفرد العلم كده نعرف، العلم هو مطلق الإدراك، إن تعلق بمفرد كان تصوراً، وإن تعلق بوقوع نسبة المركب أو عدم وقوعها سمي تصديقا، لأن التصديق لابد فيه من إيه؟ من التركيب، مفردين فأكثر. التصور ده ينفع في مفرد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى مئة، أما التصديق ما ينفعش فيه إيه؟ لازم يبقى لما في نسبة لازم يكون فيه، يكون فيه مفرد طرفين أو أكثر. وبناء عليه يكون التصديق، ها هل كده سؤال مهم كده، التصور ده ممكن يكون بسيط كده، لازم يكون تصور بسيط كده، انما التصديق هل بسيط ولا مركب؟ الجمناء زي ما احنا قلنا كده ثلاث تصورات كده، ان التصديق ده بسيط، ها وغير مركب إذا كنا بنعرف التصديق مش مركب من ثلاث تصورات. إذا قصرنا على إدراك النسبة أو لا إدراكها أو عدم إدراكها كده إيه؟
بصير.
وإذا قلنا إنه إدراك الطرفين اللي هو الموضوع والمحمول والنسبة إذا مركب من ثلاث تصورات، إذا التصديق مركب لا بصير. بعضهم قال لا ده هو بصير، أما الطرفين والنسبة لديها شروط لحصول التصديق وليست أجزاء منه، مش جزء منه، فالشرط غير المشروط. الرازي تقريبا اعتبر ايه مجموع الثلاثة دول هو الايه
التصديق.
هو التصديق، وبعضهم جعل دي شروط فيه، والشرط غير الايه
المشروط
غير المشروط. لكن الامام الرازي ومن تبعه قال التصديق ليس مجرد ما مر، بل هو عبارة عن ادراك وقوع النسبة او عدم وقوعها مضافا اليه التصورات الثلاثة المذكورة، فيصير التصديق على مذهب سيدنا الامام الرازي مركب لا ايه لا بسيط. اما على مذهب غير بسيط طب التصورات اللي قبله دي شروط وليس جزءا منه، يعني مش داخلة ايه
ليس
الاركان ده شروط، والشرط ايه خارج عن الايه
المشروط.
انما لو كانت اركان كان حتبقى داخلة في حقيقته. يبقى التصديق عند الامام الرازي اربعة اجزاء، التصورات الثلاثة السابقة مع ايه مع ادراك وقوع النسبة، مش ادراك النسبة، ادراك وقوع النسبة اللي هو الحكم. فادراك النسبة وحدها
تصور،
اما ادراك وقوع النسبة هو ايه هو التصديق. يبقى ثلاث تصورات اللي هم ايه
تصور
الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، تصور
الموضوع،
تصور المحمول، تصور النسبة، ادراك وقوع النسبة. مش عاوزين نقول تصور عشان الرابع ده هو التصديق على اعتبار ان هذه شروط،
نعم،
انما على اعتبار انها اجزاء ممكن نخلي الرابع ده تصور. يبقى مجموع التصورات هو ايه هو التصديق. واختلف في الحكم، مش قلنا الحكم معناه اثبات امر لامر او نفيه عنه؟
نعم.
ايه هو الحكم ده؟ قال الحكم هو فعل للنفس، فعل النفس زائد على العلم، لان الحكم ده زياده عن العلم اللي هو اذعان، يعني اثبات حاجه زياده عن العلم، فلما علمت اثبت، ده تعريف الحكم. وبعضهم قال الحكم ده هو حديث النفس التابع للعلم، زي فاكر في تعريف الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة، فحديث النفس التابع للعلم يسمى ايه يسمى حكما. اما في الاول فعل النفس زائد على العلم، مش تابع له، زائد عليه. والتحقيق، التحقيق في ايه؟ في تعريف الحكم على انه ليس بفعل، مش فعل نفس ولا انفعال. واذا في فعل في ايه انفعال، الفعل زي ايه لوى، لويته، لواه، فالتوى، التوى ده ايه انفعال. قالوا لا هو فعل ولا هو انفعال، امال هو ايه؟ قالوا هو نوع من العلم مرادف للتصديق اللي هو الحكم يعني. وقال في شرح المطالع اللي هو مين البيضاوي التحقيق أنه ليس للنفس بعد تصور الطرفين هنا تأثير وفعل، يعني بعد ما يتصور المحمول والموضوع والنسبة لذلك ما فيش فعل، ما فيه في إذعان وقبول بالنسبة، وهذا هو إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة. يبقى كده لا ادراك، ما فيش فعل ولا انفعال، فقط ادرك، ادرك اذا معناها كانه مرادف ليه للتصديق، يعني نوع من العلم مرادف للتصديق. ادراك مخرج تصور ايه علم، ودرك نسبة للتصديق، يعني درك نسبة عن وقوع نسبة او عدم
وقوع،
ده اسمه تصديق. وقدم الأول عند الوضع. إيه هو الأول ده؟ لأنه مقدم بالطبع، يعني المراد بتقديمه عند الوضع هي ما نقدم الأول عند الوضع. إيه الوضع؟ الوضع في الحمل. الوضع يعني عند الذكر، يعني إذا الوضع يعني عند الذكر، يبقى المراد بالوضع باعتبار الذكر او عند الكتابه لما الفنا قدمناه كتبناه قبل ما نكتب الايه التصديق. يبقى عند الوضع يعني باعتبار الذكر او الكتابه او التعلم او التعليم، يعني لما نيجي نعلم الناس هنعلم ايه الاول؟ ولا التصديق؟ ليه؟ قال المراد بتقديمه بالطبع كون التصور يحتاج اليه التصديق لامتناع الحكم بدون التصورات الثلاثة. إذا التصديق محتاج إلى إيه؟
إلى
التصورات. لكن توقف التصديق ليس بكنه الحقيقة أي بالذاتيات، بل يكفي حصولها بوجه ما كالحكم على الملائكة بأنهم عباد مكرمون.